هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز بن عبد الله الجميح الخيرية.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: فيروس كورونا بين الطب والشرع. في بداية حلقتنا مشاهدين الكرام، يسعدنا وباسمكم جميعا أن نرحب بضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الدكتور موفق بن عبد الله بن كدسة، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
حياك الله، أهلا وسهلا، وسعيد بهذا اللقاء، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته.
اللهم
وسعداء بكم جميعا.
الله يسعد أيامك شيخ. مشاهدينا الكرام، سؤال الحلقة التفاعلي يقول: في حوارك مع أسرتك، هل تتحرى الدقة في تزويد بالأخبار والتوصيات الصحيحة حول فيروس كورونا وكيف ذلك؟ نسعد بتعليقاتكم ومشاركتكم، أيضا كذلك نسعد بمشاركاتكم الهاتفية عبر الرقم الذي يظهر لكم تباعا على الشاشة. أهلا وسهلا بكم، وأجارنا الله وإياكم والمسلمين جميعا من هذا الوباء. دكتور موفق، يعني الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وخالقها، وينبغي المسلم أن يتعرف على الله عز وجل وأن يذكر فضل الله عليه. في بداية الحلقة تحدثنا عن فضل الله عز وجل، وأيضا عن جهود بلادنا في الإجراءات التي تتخذها الاحترازية في مكافحة هذا الوباء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على كل حال. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو ربنا سبحانه وتعالى، وهو المتكفل بنا عز وجل، وحاشاه سبحانه أن يخلق أو أن يخلق خلقا ويضيعه. ولذلك نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بما أمرنا الله عز وجل به، والله سبحانه وتعالى قد وعدنا أن يحفظنا وأن يسددنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعد إذ بد. الأمر الثاني، الحقيقة هذا البلد الكريم وولاة أمره الكرام وفقهم الله وسددهم في هذه الأزمة الآن التي الراهنة التي لا تخفى على الجميع، يعني ضربوا أروع الأمثلة في الرحمة برعاياهم. يعني الذي يلاحظ ماذا فعلت المملكة لشعبها ومواطنيها وقاطنيها، ربما هناك دول كبرى وعظمى ومتقدمة لم تفعل عشر ما فعلته المملكة العربية السعودية. يعني الذي يقرأ ماذا فعلت أمريكا وبريطانيا وإنجلترا وغير ذلك، يجد أن هناك نوع من أن الأمر يختص بالشخص نفسه. لكن المملكة العربية السعودية حقيقة وضعت أنظمة عظيمة جدا، أوقفت الرحلات الدولية، وضعت الحظر الموجود، أو أقفلت المراكز التي فيها تجمع جماهيري، عطلت الدراسة في الحضور نوعا ما، يعني ممكن شتى الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية. حقيقة هناك أوامر احترازية للمحافظة على المجتمع وللمحافظة على الفرد في هذا البلد.
وهذه الإجراءات يعني دكتور لها أسباب شرعية، يعني
الحقيقة كما قلت لكم، يعني نحن دولة تحكمها الشريعة. ولذلك آخر ما جاءنا اليوم قبل صلاة العشاء بإقفال المساجد إلا من الأذان، لماذا فعل ذلك؟ لماذا عطلت مثلا العمرة في مكة واستقبال الزائرين؟ لماذا؟ للمحافظة على النفس البشرية. ولذلك كل هذه إجراءات احترازية للمحافظة على الناس. قيمة البشر عندنا ترى ما هي سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: والله إنك لعظيمة، وإن المسلم أعظم عند الله منك. ولذلك هذه الاحترازات التي عملتها المملكة العربية السعودية وولاة أمرها والعلماء وهيئة كبار العلماء حقيقة تثلج الصدر، تشعر أن هناك من يقوم عليك بعد الله سبحانه وتعالى للمحافظة عليك، لتوفير كل السبل التي من خلالها يمكن أن يطمئن المسلم في هذا البلد الطيب. جميل. فلهم منا الدعاء ولهم منا الثناء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناته.
جميل. من هذا المنطلق يا دكتور، يعني تذكرت أن هذه أسباب فعلتها وهي أسباب شرعية. هذا الوباء كورونا يا دكتور، يعني بين الأسباب الشرعية والأسباب المادية، من هذا المنطلق نريد أن نوضح للأخوة المشاهدين عن الأسباب الشرعية والأسباب المادية في هذا الوباء.
أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ديننا ولله الحمد لم يترك لنا شيء إلا وضع لنا فيه بيان.
جميل.
ديننا يقرر الأسباب المادية وأخذها، وكذلك الأسباب الشرعية وأخذها. بمعنى ماذا؟ الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذه كلها أسباب مادية.
ولا يورد ممرض على
صحيح.
جميل.
وإذا كان الطاعون في بلد أنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا كان فيه فلا تدخلوه. هذه كلها أسباب مادية أمرنا أن نأخذها. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه وجهاده كان يلبس درعين، درع في المقدمة ودرع في المؤخرة، سبب مادي. لما أراد أن يهاجر إلى المدينة عكس السير إلى الجنوب، ثم ذهب إلى غار ثور، ثم إلى البحر، طريق غير مسلوك، سبب مادي. فنحن لا نكابر في هذا، وينبغي أن نأخذ الأسباب. الله عز وجل يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أسباب مادية. هذه رسالة وجهها للجميع، لكن لا ننسى الأسباب الشرعية. في ليلة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الفجر وقد رفع كفه إلى الله، سبب شرعي. ولذلك نحن في تعاملنا مع هذه النازلة، تعاملنا الآن مع كورونا، ينبغي أن نسلك الطريقين، الأسباب المادية
والشرعية.
وأخذها.
نعم.
ما بماذا أوصاك وزارة الصحة؟ الأطباء بماذا نصحونا؟ كيف نتعامل مع المجتمع، مع واقعك الذي تعيش فيه؟ ينبغي عليك أن تحرص أن تمتثل هذه الأسباب، سواء كمامات، قفازات، مطهرات، تجنب الزحام، تجنب الاحتكاك بالآخرين، أسباب مادية.
دكتور، لعل كمان تنبه لأولياء الأمور في البيوت، يعني يغرسوا هذا المبدأ في أولادهم، أنهم
هذا الذي
اتخاذ الأسباب،
هذا الذي أريد أن أصل إليه. أنا أقول يمكن ما أبالغ لو قلت 100%، لا أقول 100%، 95% الآن من الأسر حريصة على أبنائهم. لا تخالط، انتبه، خذ الكمامات، خذ القفازات، خذ المطهرات. فأنا أشوف أنهم يعني
وهذا إيجابي،
وهذا أمر جيد ويعني هذه أمانة، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. لكن لا ننسى الأسباب الشرعية. ما المقصود بالأسباب الشرعية؟ ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. مثال، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. أنا أسألك سؤال يا أخ تركي، أيهما أشد فتكا بالإنسان والعياذ بالله، سم العقرب أم كورونا؟
سم العقرب.
سم العقرب سريع جدا، يمكن ما يمهل الإنسان نصف ساعة.
نعم صح.
كورونا عندها فترة حضانة، وربما يعني الآن المنظمات العالمية الصحية تقول الذي يموت من كورونا 2%،
نسبة ضئيلة جدا
جدا. لكن السم العقرب قوي جدا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم،
يقولها يقينا يا دكتور.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما قال يقينا، قال أما إنك لو قلت. اليقين من باب التوضيح، تعليقنا بالله سبحانه وتعالى.
جميل.
أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين لنا رب عظيم، لنا رب كريم، لنا رب لطيف، لنا رب عليم، لنا رب بصير خبير. فلذلك أنا أتمنى أيها الأحبة من الجميع أن نعلق قلوبنا وقلوب أبنائنا وأهل بيتنا بالله سبحانه وتعالى. لأن الله ماذا يقول؟ يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نحن لنا دين يختلف عن غيرنا، لنا رب سبحانه يختلف عن غيرنا، لنا شريعة ولنا قرآن وسنة تختلف عن غيرنا. ولذلك نقول نحن نقرر الأسباب المادية ونأخذ بها، لكن لا ننسى الأسباب الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون لنا بعد قليل معها رحلة بإذن الله تعالى.
جميل. يعني دكتور تقول للأسر وللأولياء وللناس كما تزرعون فيهم الأسباب المادية وهذا تشكرون عليه ومطلب، أيضا كذلك لا تغفلوا عن الأهم والمهم الأسباب الشرعية التي الله سبحانه وتعالى إن حفظكم فلن يضركم شيء.
الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف
سلام.
تحكمون؟
جميل.
ويقول سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أعيد وأكرر، ليس معنى كلامي أننا نترك الأسباب المادية، لا، خذ الأسباب المادية وكذلك الأسباب الشرعية مع أهلك في بيتك مع من هم تحتك، اجعلهم يأخذون ما أمرنا به من أسباب مادية لكن أيضا الأسباب الشرعية، التحصينات، الدعاء، التضرع، الاستغفار، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، أشياء كثيرة.
الصدقة لدفع البلاء،
الصدقة، صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، أشياء كثيرة. لذلك أنا أريد أن كل مسلم ومسلمة أن يعلق قلبه بالله. الهلع الموجود الآن، وهذه رسالة أوجهها للجميع، الآن الصين 1,750,000,000، عدد المصابين فيهم لا يتجاوز 100,000، الذين ماتوا لا يتجاوز 5,500، يعني نسبة تكاد لا تذكر. نحن عندنا في المملكة العربية السعودية اليوم وصل إلى 108 أو كذا، طيب من كم واحد مات؟ خذ مثال في الدول. أنا أقصد الهلع الموجود في الناس الآن، لماذا؟ لماذا الآن ذهاب كثير من الناس الآن إلى أماكن التسوق؟ الآن أصبحت البيوت مخازن، لما؟ أين التوكل على الله؟ أين حسن الظن بالله؟ أين اليقين بما عند الله؟ يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، ولاة أمرنا والمسؤولين يقولون أيها الناس اهدأوا، الخير موجود والبلد الحمد لله مليء بكل شيء بكل خير. فأصبح الناس عندهم هلع أن الأسواق بتنتهي، المقاضي بتنتهي، المخازن ستنتهي. لا 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 يا أخي، ترى الموت سيأتي الإنسان، ولو قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل. فلذلك أنا أقول يعني الخوف الموجود الآن والهلع الموجود الآن خففوا شوية.
طيب كيف الأبوين الأم أو الأب في البيوت يعني يغرسوا هذا في أبنائهم؟
أولا الأب والأم يتمثلون هذا في أنفسهم.
يا سلام، هذا المطلوب،
هذا مهم جدا، لأن الأبناء ينظرون إلى الأب والأم، ينظرون ما هي ردود الأفعال. يعني أنا أعطيك من القصص الطريفة والمؤلمة في حرب الخليج الأولى، لما دخل صدام الكويت وصارت المشكلة والناس فزعوا إلى الكمامات خوفا من الكيماوي. هل تعلم أن هناك من مات بالكمامات دون الكيماوي؟ لبسوا الكمامات وناموا فيها فأصبحوا أموات، لا جاهم كيماوي ولا جاهم غير ذلك،
هربوا من الموت للموت.
أيوة. لذلك يعني أنا أقول الإنسان خذ الأسباب التي أمرنا بها في البيت في الأسرة. الأطفال الصغار لما يرون الأب والأم عندهم الهدوء، الثقة، تعليقهم بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالقضاء والقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه أسباب مادية نأخذها، المعقمات والكمامات وعدم الاختلاط في الأمور الأماكن العامة جيد، لكن لابد للإنسان أن يثق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن من أسماء الله أن الله هو الشافي سبحانه وتعالى. إيش في أنت الشافي؟ أن الله هو اللطيف، أن الله هو الحليم. ولذلك أنا أقول هذا كورونا ظهر في الصين ومع ذلك يعني 1,750,000,000 ما أصيب إلا أقل من 100,000، طب الباقين أين هم؟ لماذا لم يصابوا؟ إذن الهلع الموجود الآن، الخوف الموجود، الوجل الموجود لا أساس له. خذ احتياطاتك، خذ أسبابك، توكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ثق بالله سبحانه وتعالى، بإذن الله سيكون الإنسان آمنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما دام عندنا كولاة أمرنا نسأل الله أن يحفظهم بحفظه، فالإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى ثم بولاة أمره ثم بالمسؤولين، ويتوكل على الله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه.
دكتور نحن نستأذنك، معنا اتصال للأستاذ محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة جدة. معنا أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ محمد. معنا الدكتور موفق في حلقة اليوم، نحن نتحدث عن كورونا والدين الطبي والشرع. من جهتك أستاذ محمد، يعني ما هي الإجراءات الاحترازية التي قامت بها أمانة جدة في مكافحة هذا الوباء؟
تحية لكل الدكتور. الحقيقة أمانة محافظة جدة قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية للتوعية بمخاطر الفيروس والعمل على مكافحة الفيروس.
جميل.
طبعا من ضمن هذه الإجراءات إلغاء جميع الفعاليات والأنشطة الجماهيرية، كما تعرفون يعني تجمع الجماهير وهذا من دواعي نقل العدوى، فتم منع هذه الفعاليات. أيضا تبديل حملات نظافة وتعقيم للمرافق العامة وأسواق النفع العام، وحملات على المحلات التجارية لتوعيتهم بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية من هذا الفيروس. وطبعا مؤخرا تم إغلاق الأسواق ما عدا محلات الأغذية والصيدليات والواجهات البحرية والمرافق العامة للتفادي ومساعدة السكان على عدم التجمهر والامتناع عن هذه المواقع. مثل ما قلنا تعرفون أن من أسباب نقل العدوى هو كثافة التجمعات.
جميل.
إن شاء الله مثل هذه الاحترازات واستمرار الجهود إن شاء الله بتساهم في تخفيف من نقل العدوى بين السكان
بإذن الله. أستاذ محمد، إيش نصيحتك للأسر خلال هذه الفترة؟
والله مثل ما أعلنوا الزملاء في وزارة الصحة وفي الجهات المعنية هو البقاء في المنازل وعدم تفادي الأماكن المزدحمة وتلافي نقل الفيروس. أيضا يعني ما في داعي، أنا سمعت الكلام الدكتور قبل شوية، طبعا قرار إغلاق الأسواق طبعا استثنى المواد الغذائية والسوبر ماركت، فما في داعي للهلع القلق. جميع الأمن الغذائي تم توفيره والأمن الصحي متوفر والحمد لله الأمور طيبة يعني، بس اللهم هذه فترة احترازية لمدة أسبوعين إن شاء الله نعديها على خير والأمور إن شاء الله على خير
بإذن الله.
عندك سؤال دكتور؟
أول شيء فرصة طيبة أستاذ محمد، والله يحفظكم وينفع بجهودكم، وأنا حقيقة يعني أثمن جهود الأمانة في الإجراءات التي اتخذتها، ونسأل الله أن يثيبكم. وفعلا كما سمعنا يعني الانكباب على اللوثة الشرائية والخوف من خواء المخازن والسوبرماركتات يعني أبدا غير واقعي هذا. وإذا كان في بعض الدول المتقدمة صحيح هذا، لأن عندهم يعني هلع يزيد، لكن نحن كمسلمين مؤمنين ونعرف إمكانات دولتنا بفضل الله، فكل شيء بفضل الله متوفر وما في داعي للوثة الشرائية التي يعني أنا والله أمس رأيت مقطع يا أستاذ محمد وأخ تركي شيء مؤلم ومضحك، يعني خزنوا في غرف النوم وفي الأسياب وفي المجالس، لماذا؟ كل هذا يعني خشية يعني أن نموت جوعا. طب أنا لو أنا جارك وشفتني جيعان وما أطعمتني ستأتم عند رب العالمين. فحقيقة جهودكم يعني مشكورة، ونسأل الله أن يثيبكم ويثيب المسؤولين على ما تقومون به.
الله يجزاك خير،
شكرا لك يا شكرا أستاذ محمد على هذه المداخلة، شكرا لك
جزيلا لكم،
بارك الله فيك. نشكر الأستاذ محمد البقي المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة على هذه المداخلة. دكتور، نرجع إلى محور حديثنا، وتكلمت عن الأسباب المادية والشرعية وكيف أن الأبوين يقتدوا يكونوا قدوة لأبنائهم.
جميل.
في داخل البيوت البلاء دكتور ما ينزل إلا هو أسباب، احنا نريد أن نعرف أسباب نزول البلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، ويعني الناس فيه بين إفراط وتفريط.
جميل.
يعني بعض الناس يقول يا أخي إيش دخل الأشياء التي تقولونها، نقول لا، نحن يحكمنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك البلاء له أسباب. الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك أسباب لنزول البلاء. استقراء القرآن الكريم والسنة النبوية تعطينا. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، شوف بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن أعمال الناس لها سبب ولها أثر في نزول البلاء. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يقول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل الله سبحانه وتعالى من رحمته يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، في بيان أن الذنوب المعاصي سبب لكل بلاء في الدنيا وفي الآخرة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بل في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه بسند صحيح يقول: يا معشر المهاجرين، خمس أعوذ بالله أن تدركهن. وذكر أول واحدة، قال: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأسقام التي لم تكن في سابقيهم. هذه كلها نصوص تبين أن الذنوب والمعاصي سبب لنزول البلاء. قد يجي واحد يقول: يا أخي أنت ربطت كل شيء بالذنوب والمعاصي. نقول: هذا كلام الله سبحانه وتعالى، نحن لا نتألى على الله، لكن هذه نصوص شرعية، ماذا نفعل بها؟ علماء الأمة سلفا وخلفا أثبتوا هذا، وكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة بحاجة أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، بحاجة أن تترك المظالم، بحاجة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، بحاجة أن تقيم شرع الله سبحانه وتعالى. يا أخي الله سبحانه يقول: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها.
وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم،
فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير. إذن البلاء ينزل والسبب بني آدم، بسبب ذنوب المعاصي يحدث هذا. بيجي ناس بيقول لك: يا أخي أنتم تعظمون. نقول: لا، هذه نصوص القرآن والسنة، ما جبنا شيء من جيوبنا، علماء السلف. يا أخي كل هذا كلام واضح.
بل في سورة الكهف نقرأها كل جمعة: اللي حفظ من اليتيمين حفظوا بسبب صلاح أبوهم وكان أبوهما صالحا.
وكان أبوهما صالحا. يا أخي في سورة العنكبوت يقول الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه. الباب السببية، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سؤال: لماذا حينما تجدب الأرض ماذا نفعل؟
صلي.
نفزع إلى الصلاة والاستغفار. عمر لما قام يخطب في الناس في الاستسقاء ما زاد على الاستغفار. الاستغفار باب عظيم جدا من أبواب الخير.
جميل.
يقول ربنا سبحانه وتعالى، يقول قبل ذلك ابن مسعود ويروى عن عمر بن الخطاب: أمانان كان لأمة محمد رفع واحد وبقي الثاني. ما هم الأمانان؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن بسبب الاستغفار، والاستغفار ما يكون إلا من الذنوب والمعاصي، فإن الاستغفار يمنع البلاء. إذاك لابد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى. عودة الأمة إلى الله عز وجل حقيقة، ظاهرا وباطنا في كل شيء، لابد أن نعود إلى الله. هذه كلها نذر. وما الله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني الذي يتابع الأمراض التي جاءت في خلال 10 سنوات، يعني يجد سبحان الله إيبولا، حمى الخنازير، الجمرة الخبيثة، أشياء كثيرة جاءت ما كانت موجودة. إذن هذه كلها نذر، لعل الإنسان أن ينتبه، أن يعود إلى الله، أن يراجع حساباته. أما أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا غفلة، شوف الآن الناس الآن ضعفوا، الآن الناس خافوا أمام هذا الكورونا. يعني الآن الذي يعني لو قلنا كم نسبة الذين أصيبوا في المملكة العربية السعودية، ما تجي من واحد إلى واحد من 1000% أبدا، ما وصل إلى 120 أو 110. وبالتالي في خوف. طيب أنت عارف أنك ممكن تموت في أي لحظة، يا أخي اتق الله في نفسك.
أحسنت.
أقم دين الله في بيتك، في بين أبنائك وزوجتك وإخوانك وفي مجتمعك. راقب الله قبل أن تراقب المسؤولين.
وهذا البلاء دكتور فرصة يعني تذكير الأبناء وغرس فيهم التعلق بالله عز وجل، وأن هذا البلاء ما ينزل إلا بذنب، وأن الخلق كلهم والكون كله ليس له غنى عن الله عز وجل.
يعني أنت انظر ماذا حدث في الدول العظمى، انظر ماذا حدث في الكرة الأرضية، فيروس لا يرى إلا بالمجهر. ماذا فعل في دول عظمى، دول الناتو ودول الفيتو ودول الدول المتقدمة، ماذا صنعوا؟ وقفوا عاجزين، عجزوا أمام هذا الفيروس الذي لا يرى إلا بالمجهر. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه جل في علاه.
وهذا يثبت الضعف البشري
مهما أوتيت. يعني دولة في قوة أمريكا ولا في قوة الصين ولا في قوة ألمانيا ولا في قوة إنجلترا، ماذا تملك؟ لا شيء أمام فيروس لا يرى. لكن نحن أقوياء بالله سبحانه وتعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك لا بد أن نزرع هذا في بيوتنا، في من هم تحت أيدينا، الأبناء والبنات، الزوجة، الطلاب والطالبات كذلك. أن يكون هناك فعلا نعلقهم بالله وعظمة الله سبحانه وتعالى.
جميل.
فلذلك الإنسان يحرص على مثل هذا في المجتمع الذي يعيشه فيه.
جميل. نستاذنك دكتور.
تفضل.
نحن معنا فاصل وهي نصائح وتوجيهات لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المرجو أخذها بعين الجد والاعتبار، فهذه النصائح هي عامة للجميع ونرجو الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، نحن نعيش تحدي كبير. فيروس كورونا الآن ينتشر في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزء من هذا العالم. قيادتنا ودولتنا ولله الحمد قامت مجموعة من الاحترازات لحمايتكم، والتحدي كما ذكرت كبير وتعاونكم مهم. فمن القلب أطلب منكم تعاونكم في 4 نقاط. النقطة الأولى تجنب المصافحة بالكامل. النقطة الثانية غسيل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم، خصوصا أن اليدين هي أكبر ناقل للمرض. النقطة الثالثة تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات هي وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص. النقطة الأخيرة وهي نقطة كذلك مهمة، إذا لديك أعراض أو أنت قادم من خارج المملكة فيجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدة عن من حولك لمدة 14 يوم لسلامتك وسلامة من تحب. فهذه مهمة وطنية، نريد تعاونكم وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه المهمة. نحن معكم في مركز الاتصال 937 وأشكركم دائما على تعاونكم.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. استمعنا قبل قليل إلى فاصل لمعالي وزير الصحة وهي توجيهات ونصائح، المرجو أن نأخذها بعين الجد والاعتبار. ولعل ضيفنا إذا كان لك تعليق على النصائح ذكرها الدكتور.
حقيقة يعني الآن فعلا بدأنا الآن نرى يعني ما شاء الله كبار المسؤولين يخرجون للناس ويذكرونهم بمثل هذه الأمور، وهذا حرص من القيادة وفقهم الله إلى أن ننتبه فعلا حتى جميع الوزراء. يعني حقيقة أنا يعني في اعتقادي الآن أنه الوزراء كلهم الآن في حالة استنفار كامل، في حالة استنفار كامل من أجل البلد ومن أجل الشعب ومن أجل هذا البلد الكريم ومن فيه. يعني الوزير معالي الوزير توفيق وفقه الله حقيقة يعني يخرج للناس، وهو حينما يذكر فقط من باب التذكير ليس من باب بث الهلع. يعني بعض الناس يظن أن هذا التخويف، لا بالعكس، إنما هو من الرفق الذي ينبغي أن يحرص المسؤول عليه تبليغ مثل هذه الرسائل. وهذه كما قلت هي الأسباب المادية التي أمرنا أن نأخذ بها، أسباب مادية نأخذ
بل
بها.
بل يأثم الإنسان إذا تركها،
يعني الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
جميل.
هذه أسباب فيها بإذن الله أنها كفيلة أنك تبعدك قدر ما يمكن عن إيش، عن المواطن الوباء والمرض وما في ذلك. فهذه أسباب أمرنا أن نأخذ بها لأن أسباب مادية، لكن كما أيضا أقول أن نجمع بين الأسباب المادية التي سمعناها وأيضا نجمع بين الأسباب الشرعية التي ينبغي أن نقوم بها وأن نعتقدها.
جميل. نحن طرحنا السؤال تفاعلي، قلنا يعني في حوارك مع أسرتك وهو مجمل حلقتنا، هل تتحرى الدقة في توزيعهم بالأخبار والتوصيات الصحيحة حول فيروس كورونا كيف ذلك؟ يعني ذكر أحد المشاركين عائلتي غير مهتمة بالموضوع رغم التوصيات والإرشادات، يعني إيش رسالتك توجهها الدكتور؟ يعني
لا قدر الله لو ابنك أو ابنتك أصيبوا بشيء من هذا الأمر ستنقلب حياتكم فوقا على عقب كما يقولون. يعني لا قدر الله لو أصيب أحد الأبناء كيف ستكون حياتكم؟ حتكون فعلا مأساة. فدائما الوقاية خير من العلاج، فاحرص يا رعاك الله على أنه احرص على تعليمهم وتنبيههم. لا، هذا أمر مهم جدا أن ننتبه. طبعا لا نعيشهم حالة الخوف والهلع، لا، لكن لا بد أن توضع الأمور في أنصبتها وفي أماكنها. لا قدر الله أصيب ابن الأبناء أو بنت من البنات أنا أثق تماما البيت سيتحول إلى إعلان حالة الطوارئ إن لم يكن الحي كله. فبالتالي لا، درهم وقاية خير من قنطار علاج.
جميل. عبدو ذكر كلام جميل، قال أحسن طريقة عبر المصادر الموثوقة، يعني في اتباع الإرشادات، تحري مصادر الأخبار. يعني بعض الناس نسخ ولصق دكتور داخل الأسرة فيبث الهلع ولا.
وهذا أيضا من القضايا المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها، أن نحذر من المشوشين، أن نحذر من قالة السوء، أن نحذر من الذين يتصيدون في الماء العكر، أن نحذر من الذين يروجون للإشاعات التي ليس لها حقيقة. فعلا كم جاءتنا من إشاعات وبعد التثبت بشيء قليل طلعت إشاعة كاذبة مغرضة. ولذلك الإنسان يحرص أن يأخذ المعلومة من مصدرها الأساسي، لأن النت هذا مفتوح، كل يقول فيه ما يشاء، ليس له مصداقية. ولذلك أنا أقول للجميع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وفي بيوتكم. المعلومات التي تأتينا ينبغي أن نتثبت منها. يعني قبل أيام انتشرت بعض المقاطع، فلان دكتور في مستشفى الفلاني وفلان دكتور، وبعدين بعد فترة قليلة وإذا المستشفى ينفي أن فلان عنده.
صحيح.
وبالتالي أصبح هناك إرجاف وتخويف للناس بطريقة غير صحيحة. النت الآن مفتوح، كل يتكلم مثل ما يريد، لكن الإنسان العاقل يعرف من أين تؤكل الكتف. معلوماتك خذها من مصادر معروفة وموثوقة، بحيث أنك تعيش حياتك الطبيعية بدون لا إفراط ولا تفريط.
جميل. دكتور، نحن نريد ندخل على الأسباب الشرعية وتعظيم الله عز وجل، كيف نغرسها داخل الأسرة؟ الأب الأم ما هو دورهم داخل الأسرة في غرس الأسباب الشرعية للأبناء؟ أيضا كذلك غرس فيهم تعظيم الله عز وجل. هناك أعمال القلوب، هناك أعمال الجوارح.
جميل جميل. الحقيقة أنه فعلا لا بد أن يعرف الإبن والبنت والأسرة يعني ما معنى أن الله ربي. الآن لا بد أن تظهر العقيدة الصحيحة، يظهر التوحيد الصحيح. أنا في كل يوم أصلي 5 مرات، في كل يوم أدعو الله، في كل يوم أقول إياك نعبد وإياك نستعين، في كل يوم أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب هذا الكلام ما معناه؟ لا بد أن نغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا وأسرنا ما معنى الله هو ربنا، الله هو خالقنا، الله هو الحافظ سبحانه، الله نتوكل عليه. هذه القضية لما الابن يعرف والاب والبنت والأسرة تعرف عظمة الله، خلاص تصبح القلوب معلقة بالله. واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. ولذلك عندنا أسباب الشرعية تنقسم قسمين، أعمال قلوب وأعمال جوارح، ومهم أن نؤسسها في أسرنا وفي بيوتنا. أعمال القلوب، التوكل على الله ونذكرهم بقول الله.
وهذه فرصة دكتور، لأن الآن الأعمال وقفت، الدولة وفقها الله أوقفت الأعمال وأوصت بالبقاء في المنازل. يعني رب الأسرة الآن حول أبنائه،
وهذه نعمة عظيمة. الآن أنت الآن في فرصة. بيتك إن حتى الصلوات، يعني أتمنى من الأسرة الآن أن يأخذوا أحد الغرف في البيت أو المجلس أو الصالة الكبيرة ويعمل فيها مصلى، تصلي أنت وزوجتك وأبنائك وبناتك في البيت مع بعضكم، بحيث أنكم فعلا يستشعرون صلاة الجماعة والإمام والمتابعة وأذكار الصباح والأذكار بعد الصلوات والسنن والرواتب،
قراءة القرآن،
هذه كلها فعلا سيكون لها أثر إيجابي جدا.
جميل.
وبالتالي الواحد فينا يغتنم مثل هذه اللقاءات مع الأسرة في الصلاة الخمس، إرسال هذه الرسائل الإيجابية، التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. المسلم يتوكل على الله في كل أموره، مثلا حسن الظن بالله.
سلام.
الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فنعلمهم دائما يا ولدي يا ابنتي يا أهل البيت حسنوا ظنكم بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر وهو ركن من أركان الإيمان،
نغرسه في الأبناء،
نغرسه يا ابني يا ابنتي، تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، مع الأخذ بالأسباب التي أمرنا أن نأخذها. أيضا من الأعمال، أعمال القلوب، اليقين، تعرف أن ما أنك عبد لله وأن الله سيحفظك. أيضا قضية الخوف من الله، الرجاء، أرجو الله دائما أن الله سيحفظك وسيعافيك ولن تقع فيك إن شاء الله إلا كل خير. هذه أعمال قلوب لا بد أن تفعل في بيوتنا وفي كلماتنا ومع أسرنا. ننتقل إلى أعمال الجوارح وهي مهمة أيضا، منها التحصينات. ذكرت قبل قليل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لدغته العقرب.
جميل.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. ماذا يأخذ منا هذا؟
قراءة الفاتحة.
لا، سيأتيك الآن يعني من المعوذات. عبد الله بن خبيب رضي الله يقول: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة شاتئة ماطرة مظلمة، يقول: فلما رأني قال: قل. قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين 3 إذا أصبحت وإذا أمسيت لا يضرك شيء. يعني أظن أصغر طفل عندنا يحفظ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أيضا مثلا: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم 7 في الصباح و7 في المساء.
يكفيك الله ما أهمك.
يكفيك الله ما أهمك، ما أهمك، ما تأخذ منه شيء. إذا خرج الإنسان بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان ويقال له: كيف لك برجل كفي ووقي وهدي؟ كم تأخذ منا؟ على الإنسان أن يحرص أن يعلمها أبنائه: أهل بيتي، يا ابني، يا ابنتي، يا أهل البيت، لا أحد يخرج إلا إذا قال هذه الكلمات. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وفي أغلب كتب الحديث: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، بدون في جماعة، جاء في جماعة في طريق واحد فقط. أغلب كتب السنة: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. هذا حصن، حصن عظيم. الصلاة، كثرة الصلاة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ماذا قال؟ إلا المصلين. فالصلاة في مثل هذه الأوبئة ومثل هذا الأمر الذي
أمان من الفزع.
أمان، أمان، هذا بنص القرآن الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. أنا لما أقول هذا الكلام أنا ما أتكلم عن الفرائض، هذا مفروغ منها، أتكلم عن النوافل،
قيام الليل،
أتكلم عن السنن، عن التطوع. لذلك إنسان حريص ينبغي أن يحرص أن يكون له شيء من هذا الأمر.
جميل دكتور، يعني إحنا استاذنك في فاصل عن أهمية التثبت.
جميل.
يعني في صراحة يعني هذا الفاصل يحتاج الإنسان يتوعى فيه، والإنسان خصوصا في الأزمات تخرج الإشاعات وعدم التثبت من الأخبار الصحيحة. فاصل نستفيد منه ثم نعود إليكم.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
كم هي كثيرة القنوات الإعلامية والنشرات الإخبارية والصفحات الإلكترونية التي يختلط فيها الصدق بالكذب حتى يتحير المشاهد، فكيف تتعامل مع الأخبار؟ اعلم أن الخبر أمانة فلا تستخف بشأنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. تحر أخبار أهل الضبط والإتقان، واحذر أهل الظنون والأوهام، ولا تقبل خبرا إلا من عدل صادق. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
حدد مصدر الخبر بكل دقة واحذر من قيل وزعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعم. احذر من أخبار الصفحات المشبوهة والمجهولة على الإنترنت ومواقع التواصل، فإن كثيرا من أخبارها كاذبة. عليك بمراعاة الظروف المحيطة بالحدث، فإن لمعرفتها أثرا بالغا في فهمه على وجهه الحقيقي. إياك أن تنساق وراء تحليل الإخباريين للأحداث دون تعقل وتريث، واعلم أن هناك فرقا بين نقل الخبر والحكم عليه. احذر من نشر الأخبار غير الموثوقة وترويج الشائعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. احذر من الأخبار التي تسبب الفتن ولو كانت صادقة، وإياك أن يستفزك خبر لتصرف قد تندم عليه، ولكن شاور أهل العلم والحكمة. قال تعالى:
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
حدث الناس بما يعقلون، وإياك والتهويل والمبالغة والإغراب، فقد يؤدي إلى التكذيب أو الفهم الخاطئ. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تجنب قنوات الكذب والتضليل ولا تصدق أخبارهم، وعليك بأهل الصدق والأمانة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. دكتور، لعلك استمعت لهذا الفاصل الجميل. يعني شريعتنا كاملة، يعني حتى في الأزمات أدلتنا كيف نتعامل مع الأخبار، وخصوصا تكثر الشائعات والأقاويل والكلام والمفزعات إلى غير ذلك. تعليقك دكتور على هذا الفاصل.
الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
جميل.
ولذلك لو التزمنا المنهج القرآني والسنة النبوية ما وقعنا في كثير من الأراجيف والأكاذيب والشائعات المغرضة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. حتى الإنسان حينما يقول قول سديد يعني يعرف ماذا يقول، لا سيما وهناك من المتربصين بأمننا وبدولتنا وبديننا الشيء الكثير. ولذلك في مثل هذه المواطن على الإنسان أن يحرص في استقاء المعلومة من أين. أما الشائعات فكثيرة، يعني الآن المواقع في الشبكة العنكبوتية بالملايين بل بالمليارات، وما تدري هل هذه صحيحة ولا غير صحيحة. وكم جاءتنا من أخبار وتيقننا منها وفي النهاية تطلع غير صحيحة.
نعم.
ربما نبني عليها مشاريع، ربما نبني عليها ردود أفعال، وفي النهاية تطلع غير صحيحة. وكم جاءتنا من شائعات وجاءتنا من مقاطع فيديو ومقاطع، يعني كأنك فعلا في قنوات رسمية، ثم تفاجأ أنها كلها مزورة. لذلك إن كنا في السابق قبل الأنترنت نحذر مرة، الآن نحضر مئة مرة.
وهناك قنوات رسمية استقل المعلومة منها،
الحمد لله موجودة.
صحيح.
لكن التسرع بعض الناس، تأجير العقل الغير، لا يا أخي، خاصة ما يمت بدينك، هذا واحد الأمر، بوطنك وأمنك، ثم أيضا بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، هذه كلها لابد الإنسان يكون متثبت فيها.
أنا سأعود لك توجيه رسائل للوالدين في تعامل الآن كل ابن مع جهاز، كيف الوالدين ممكن يحذر أبنائهم مثل هذه الظروف. نحن معنا مكالمة أبو عبد الرحمن، اتصال. أبو عبد الرحمن حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو عبد الرحمن.
شكر الله لكم على هذه الحلقة وعلى هذا الموضوع المهم الذي يدور وهو أهم موضوع الآن في الساحة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. أود في البداية أن أؤكد على أهمية اتباع التعليمات والتدابير والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الحكومية التي تهدف للوقاية والحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا.
جميل.
وضمان حياة وسلامة فئة المجتمع كافة.
جميل.
وحقيقة نثمن ونقدر بكل إجلال وإكبار الجهود الجبارة التي تحمل صفة المسؤولية في عملها، سواء العمل الصحي أو العمل الاحترازي أو التوعوي، ولا نملك لهم إلا الدعاء بالتوفيق والسداد.
جميل.
الدور الأكبر الآن هو على أفراد الأسرة، الدور الأكبر على أفراد الأسرة في مواجهة هذا الوباء، من خلال توعية أفراد الأسرة بالتعليمات، تعليمات وزارة الصحة، تعليمات وزارة الداخلية، مثل البقاء في البيوت وضرورة غسل اليدين وتجنب المصافحة وأهمية الحد من الزيارات والخروج وأهمية الحد من الخروج قدر الإمكان.
جميل.
كذلك يجد احتواء الأطفال وطمأنينتهم وتطمينهم وتثقيفهم حول المرض، وكذلك الاهتمام برعاية كبار السن والأفراد الأكثر عرضة للخطر. أختم مداخلتي بعدة نقاط. أولا، يجب الاعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو من قضاء الله وقدره، وإن وقعت أوبئة فليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى وليرضى بقدر الله. ثانيا، ينبغي التثقيف الصحي والعلمي لأفراد الأسرة دون مبالغات أو تهويل، والحذر الحذر من الإرجاف. ثالثا، توجيه الأسرة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تصديق ونشر الشائعات كما ذكر فضيلة الشيخ مرتضى رعاه الله. رابعا، الجلوس مع الأسرة وتوزيع المهام على أفرادها والحرص على توعية أفراد الأسرة على ضرورة غسل اليدين وعدم المصافحة والابتعاد عن التجمعات. خامسا، الاهتمام بالتعليم والاستفادة مما هيأته وزارة التعليم في البوابة، بالإضافة إلى اكتساب المهارات المختلفة كالقراءة ومتابعة المفيد في الإنترنت مع الإشراف العائلي. سادسا، الاهتمام بجانب الترفيه داخل الأسرة وخصوصا في هذه المرحلة التي نمر عليها. أخيرا، هي فرصة لتجعلوا من بيوتكم مساجد، ارفعوا الأذان، أقيموا صلاة الجماعة في منازلكم، اقرأوا القرآن بين أولادكم، جربوا إعادة بناء الأسرة وتربيتها على إقامة شعائر الدين، وبإذن الله نخرج من المحنة بمنحة، ونثق بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يخرجنا من هذه الشدة، وهو اللطيف بعباده.
سبحانه. أشكرك أبو عبد الرحمن صراحة، كفيت ووفيت، جزاك الله خير، مداخلة قيمة جدا يعني شاملة
حقيقة، يعني جزاه الله كل خير. حقيقة الكلام رائع، رسائل جميلة جدا، ويعني نصيحة موفقة ومسددة
وفي وقتها وفي مكانها.
نعم، وفعلا فعلا لابد فعلا أن نغتنم هذه الأيام القادمة، وأن نحيي دور البيت والأسرة. وولي الأمر يعني خلاك في بيتك وعطاك راتبك، وش عاد تبغى أكثر من كذا؟
صحيح.
يعني سبحان الله، أنت جالس في بيتك الآن يقولك لا تخرج واجلس، والأسبوعين هذه بسط مع أهلك في البيت ومارس حياتك الطبيعية التي افتقدناها بسبب
مشاغل الحياة
والتقدم التكنولوجي. الآن لا، حتى أقم مسجد في بيتك الآن، مصلى،
ذكر يا أبنائك.
الحقيقة هو يتكلم، يعني جاء في خاطري قضية مهمة، وهي أن الله عز وجل لا يقدر الشر المحض. الله سبحانه وتعالى إذا قدر البلاء، ترى في خلال هذا البلاء في منح، يعني مع المحن منح. ولذلك أبدا، حتى قالوا العلماء، حتى خلق إبليس كان فيه منح، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم من يطيع ممن لا يطيع، ليعلم أهل النار من أهل الجنة. فيه فوائد كثيرة. ولذلك أنا أقول هذه الأزمة التي نحن فيها، هذا البلاء الذي نحن فيه الآن، فيه منح كثيرة صدقوني، يعني ستظهر لنا يعني عودتنا إلى الله. كثير من الناس الآن بدأ يحاسب نفسه، في يعني كثير من الناس كان في غفلة بسبب هذا الوباء، بدأ ينتبه. بعض الناس قد يكون مضيع للصلاة، الآن بدأ يصلي. بعض الناس قد يكون مسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، الآن بدأ يحاسب نفسه. فأنا أقول هذا البلاء الذي نزل مع ما فيه، إلا أن في ثنايا خير كثير، عودة الناس إلى الله، كثرة الدعاء، محاسبة النفس، الخوف من لقاء الله سبحانه وتعالى، بمعنى الاستعداد، يعني أشياء كثيرة، التفاف الأسرة مع بعضهم البعض. والله الذي لا إله إلا هو، ما يقدر الله الشر المحض، بل ما من شر إلا وفي ثنايا منح عظيمة. حتى البلاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. فانظر، حتى البلاء الذي ينزل بنا ويحل بنا، لا، حينما المؤمن يستشعر عظمة الله وأن هذا بقضاء الله وقدره، لا أيضا لك يا عبد الله أن هذا البلاء تكفير لسيئاتك، رفع لدرجاتك، منحة. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني أعطيك أنا مثلا، يعني حتى المستمع، يعني أنا ما أبغى خوف المجتمع، لكن أقول لا قدر الله سين من الناس أصيب بكورونا، هذا الآن العلماء ماذا يسمونه؟ طاعون. ومن مات بهذا، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين. لكن لو قلنا قضى الله وقدره، قد يحدث لو أن إنسان أصيب بكورونا ومات، هذا حادث يعني ممكن يحدث، ترى له أجر شهيد، كأنه قتل في ساحة المعركة ويبعث يوم القيامة شهيدا. ولا تعرف الشهيد ما له عند الله من فضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو لكن إذا لقيتموه فاصبروا. فنحن لا نتمنى أحد يمرض، لكن فرضنا إنسان أصيب ومات بهذا المرض، يا أخي أبشر بأنك ستكون شهيدا عند رب العالمين. وما في إنسان يريد أن يعود للدنيا إلا الشهيد لما له من أجر.
طيب حين نأخذ المشاركة معنا،
مشاركة
أن الدكتور مصطفى أبو السعد استشاري نفسي التربوي يتكلم عن الفزع والخوف.
جميل،
وهو يرجي رسائل جميلة.
نحن بحاجة إلى هذا.
نعم، وهو يرجي رسائل جميلة عن حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على الاستضافة. في الحقيقة في هذه اللحظات التي تمر بها أوطاننا، نسأل الله عز وجل أن يحفظها جميعا وأن يبعد عنا هذا البلاء. وأحب أن أقول أن كل ابتلاء من الله عز وجل فيه من النعم والفرص العدد الكبير. أما الحديث عن الخوف، الخوف هناك خوف محمود وهناك خوف مذموم. الخوف المحمود طبيعي وضروري، لولا الخوف لما التزم الناس بالإجراءات التي تتخذها الدولة من القعود في البيوت وعدم الخروج وعدم الاختلاط وعدم مثلا تجمعات وغير ذلك. لذلك هذا الخوف الذي يجعل الإنسان يدافع عن نفسه حماية لذاته ونفسه وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية هو خوف محمود وينبغي أن نحرص عليه. أما الخوف المذموم فهو الخوف الذي يتجاوز الحدود ويتحول إلى شلل في حياة الإنسان واضطرابات نفسية وهواجس وأفكار سلبية وغير ذلك. تظهر له أعراض مثل ضربات القلب متسارعة أو الصداع أو كتمة الصدر وضيق تنفس والهواجس وغير ذلك. كيف نحمي أنفسنا؟ أول شيء نحمي مصادر تلقي الخبر، لا للإشاعات لا لتلقي الخبر إلا من المصادر الموثوق فيها، وهي بالأساس المصادر الرسمية للدولة أو من نثق فيهم من الأطباء والمختصين الموثوق فيهم والذين هم أهل ثقة. وأيضا ليس كل من يحمل حرف الدال بمعنى دكتور يمكن أن نسمع له. فالخطأ الذي وقعت فيه إيطاليا وبعض الدول العربية أو بعض الدول الغربية الأوروبية أن الكثير من الأطباء كانوا يخرجون يهونون لأن هذا الوباء ليس مشكل مثله مثل إنفلونسا، بل العكس إنفلونسا العادية أخطر منه بكثير حتى أصابهم ما أصابهم. ولذلك تلقي الخبر فقط من الجهات المسؤولة. من الأشياء التي تعيننا في هذه الفترة، وهي فترة يعني نسميها فترة طارئة على حياتنا، فترة كثرة جلوس البيت، وهو أولا وضع مصلى داخل البيت ويكون في مكان جميل ومزين ليكون مكانا للتجمع الصلاة داخل الأسرة. ثانيا أن نعقد جلسات أسرية تجمع بين الترفيه وبين الثقافة وبين القراءة والمطالعة. ثالثا ينبغي ممارسة مجموعة من الهوايات اليومية التي فيها التمتع والمتعة التلقائية، مثل متابعة برامج مسلية، مثل اللعب الحركي، مثل اللعب الثقافي المبني على الألغاز والذكاء وغير ذلك.
نشكر مصطفى، الدكتور مصطفى أبو سعد، على استشاري نفسي وتربوي على هذه المشاركة القيمة. دكتور في دقيقة لعلك تعلق، احنا خلاص الوقت انتهى، على هذه المشاركة خصوصا يعني صراحة توصيات جميلة ورائعة للأسر.
هو فعلا ذكر نقطة مهمة انه الخوف لابد منه، لكن فيه خوف طبيعي وفي خوف غير طبيعي. الخوف الطبيعي هو الذي يدفعك للعمل، الخوف الطبيعي هو الذي يدفعك إلى أن تتعامل تعامل إيجابي مع الحادث التي أمامك. يعني أصلا لولا الخوف ما استطعنا أن نعيش. لكن الخوف غير المبرر والهلع الموجود الذي جعل الناس في هوس وفي إرجاف وفي هلع وفي خوف شديد، لا غير مبرر أصلا. يعني الحمد لله كما قلت، يعني الآن الحمد لله البلد عندنا فيه إجراءات احترازية ممتازة بفضل الله. يا أخي اجلس في بيتك يا أخي، كل شيء عندك إن شاء الله، يعني الآن ما تحتاج شيء بإذن الله تعالى، كل شيء متوفر. فلماذا الخوف الزائد عن حدوده؟ وأيضا قضية أنه لا مبالاة كذلك غير يعني غير جائزة أصلا. في هناك مشكلة، في هناك وباء، لكن دائما التوسط مطلوب في كل شيء، الاعتدال مطلوب في كل شيء، لا إفراط ولا تفريط، وبالتالي نعيش حياة طيبة وحياة معتدلة ما فيها إفراط في جانب الخوف أو لا مبالاة أيضا. لا لا لا، الخوف بقدره الذي فعلا يجعلك تحترز وتأتي بالنصائح التي وجهت لك وتحاسب على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى الأمانة التي في عاتقك. خاصة نحن الآن نتكلم عن الأسرة، فعلا إن كان هناك يعني وقت كم بقي، بس لو كان نصف دقيقة أو دقيقة
معك في
طيب. يعني أنا أود أن يعني دائما أحب التفاؤل، أنا لا أحب التشاؤم، هذا ديننا، ديننا يأمرنا أن، ولذلك أنا أقول هي غمة فترة بسيطة ستزول وبإذن الله سبحانه وتعالى سيعود، ستعود العمرة إلى 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 مكانها، وستفتح المساجد وستذهب مثل ما ذهبت غيرها من الأوبئة، وسيعود الناس إلى المدارس وإلى أعمالهم، وستفتح الأسواق وستشرق الشمس من جديد، وسنعود بإذن الله أفضل مما كنا، وقد مررنا بتجربة تعيننا في حياتنا المستقبلية. هذا الذي يريد أن كل إنسان يزرعه في من هو تحته، لا تتشائم، ثق بالله سبحانه وتعالى، وبعد الليل الطويل ثق تماما أن سيأتي الشمس الصباح. ستشرق بإذن الله تعالى.
بإذن الله عز وجل. في ختام حلقتنا مشاهدي الكرام نشكر الدكتور موفق بن عبد الله بن كدسة الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز، شكر لكم على مشاهدتكم، وصيتي لكم لا إفراط ولا تفريط، الاحتراز واجب والأخذ بالاحتياطات اللازمة لدفع هذا الوباء، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع هذا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، وأن تعود الحياة أفضل مما كانت، وأن يوقظ غفلة قلوبنا. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز بن عبد الله الجميح الخيرية.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.